فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في كتابه الكريم في تفسيره، والكتاب المعتمد هو عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. وكنا في دروسنا السابقة قد عرضنا من أول القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى الآية 38 من سورة المائدة، وهي موضوع درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما أنزله في وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وأن يرزقنا جميعا الإيمان بالله وما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإيمان برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. قال: وروي أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح ابن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك ابن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم أخرجاه في الصحيحين. المجن المحش الذي يحش به البرسيم والزرع أو الترس الذي يتترس به. قطع في مجن ثمنه 3 دراهم أخرجاه في الصحيحين، يعني أن هذا سرق مجنا ثمنه 3 دراهم فقطع به، وهذا هو المقصود المراد من الحديث. أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. قال مالك: وقطع عثمان في أترجة قومت ب3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة، أترجة ثمرة من ثمار شجر من فصيلة الليمون معروف، يختلف أكبر من الليمون كبير، نعم، ويختلف عنه في الطعم، وإن كان يتفق مع الليمون في أنه حامض، نعم، حموضة شديدة. ها؟
والذي جاء في الحديث مثل المؤمن،
مثل المؤمن، نعم، ها؟ مثل الذي يقرأ القرآن، نعم. قال جاء في الحديث تمثيله في القرآن، تمثيله في المؤمن والمنافق. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة إذا أضيف إليها يعني شيء من السكر فطعمها طيب. هو من فصيلة الحمضيات، الليمون والبرتقال ونحو ذلك. ومثل المنافق، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أي نعم، كمثل تمرة لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، يعني طعمها مر كذلك. لكن الشاهد في الحديث الأترجة كالمؤمن، المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، شبه بالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. نعم، سرق أترجة قومت ب3 دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت ب3 دراهم صرف 12 درهما فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، لأن عثمان خليفة وقد أمرنا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ثم لم ينكر، لم يعرف له منكر، فمثله يحكى الإجماع، فبمثله يحكى الإجماع السكوتي. وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، الحنفية ما يرون القطع على الثمار، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم أيضا، لأنهم يرون نصاب القطع 10 دراهم في أنه لا بد من 10 دراهم عند الحنفية، وللشافعية في اعتبار 1/4 دينار والله أعلم. وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق ب1/4 دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. من سرق ربع دينار أو سرق 3 دراهم أو سرق ما يساوي ربع دينار أو ما يساوي 3 دراهم قطع بذلك. فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. نعم،
ربع الدينار من الذهب وهذه الدراهم من الفضة.
أي نعم، ربع الدينار من الذهب و3 دراهم من الفضة. وفيه نكتة أنه قد يختلف الصرف، أحيانا الصرف كان الصرف مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يذكره الشافعي كان الدينار يقوم 12 درهما، صرف الدينار يعني 12 درهما، لكن يختلف، قد يختلف، قد يكون صرف الدينار أقل أو أكثر، فأصبح 3 دراهم مرد شرعي وأصبح ربع دينار مرد شرعي. فمن سرق ربع الدينار يعني مقدار ربع الدينار فما فوق، أو سرق 3 دراهم فما فوق، أي نعم، أو ما يعني يثمن بأحدهما، سرق ما يساوي ما تساوي قيمته 3 دراهم أو ما تساوي قيمته ربع دينار يقطع بذلك. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنساء: لا تقطع يد السارق فيما دون 8 المجن. قيل لعائشة: ما 8 المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على أن على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحاب أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن 8 المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون 8 المجن. وكان 8 المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في 8 المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا يعني له وجهه. الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي. وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في 5، أي في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ، والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 1/4 دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: تناقض ما له إلا السكوت له، وأن أعوذ بمولانا من النار، يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في 1/4 دينار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه 1/4 دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز، أي في انتقامه، حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. هذا من حكمة الله عز وجل، من تمام حكمة الله. السارق تقطع يده في هذا القدر سدا لباب السرقة، سدا لباب السرقة. وما أقيم حد السرقة في مجتمع إلا وأمن، ولله الحمد، من السرقة. يعني كانت السرقة فاشية قبل قيام الملك عبد العزيز رحمه الله في الطرق، كان قطاع الطرق يسرقون الحجاج ولا يأمن الحجاج من السرقة، دائما يسرقون ودائما ينهبون ودائما يقتلون، حتى أنه حكي عن شخص قتل حاجا قاصدين آمين البيت الحرام، قتل حاجا ففتش متاعه، فلما لم يجد فيه شيء ندم على رصاصته، ندم على أنه خسر رصاصته. شوف كيف، يعني ما ندم على أنه أزهق نفسا بريئة قاصدا بيت الله عز وجل محرما في شهر حرام في نسك دخل فيه أحرم فيه قاصدا بيت الله الحرام يؤدي يعني عبادة الله عز وجل، ومع ذلك ما ندم، ندم على أنه ما حصل شيء في متاعه. ثم لما وفق الله الملك عبد العزيز لإقامة حد السرقة على السراق على هؤلاء وحدود أو حد الحرابة وحد الفساد أمنت الطرق ولله الحمد في مدة يسيرة وفي مدة قليلة. وكان في تعليق أيدي السراق كان فيها يعني أمنة، كانت تعلق أيدي السراق على الجمرة على العقبة، فحصل أمن عظيم، ما كان الحاج يسرق ولا كان يفقد شيئا، بل كان الذين يعني يخاف منهم كانوا يحرسون الحجاج، وإذا سقط منهم شيء أتوا به إلى الحكومة خوفا من تبعته بعد ذلك في مدة يسيرة. وهذا من بركة تطبيق الحدود، لأن هذا شرع الله عز وجل وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب يعني عند أصحاب العقول. ولهذا قال جزاء بما كسبا أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه، حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره، وهو الخلاق سبحانه وتعالى الخلاق العليم، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو العليم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده، فشرع لهم من الأحكام ما يصلحهم ويرسل أمن في مجتمعهم لا ما يتحذلق به أعداء الإسلام والجهلة. أبو العلاء المعري على جهله ما وصل ما وصلوا إليه، بل هو يقول نعوذ بمولانا من النار، أين ما له إلا السكوت، سكت يعني هو ما يعني هؤلاء الذين ينتقدون الأحكام الشرعية ويقولون قطع اليد سرقة جفوة، قطع اليد وحشية، يعني في يعيبون المسلمين أو يعيبون الإسلام بهذا، وصلوا إلى حد في الكفر بعيد والعياذ بالله، ما وصل إليه أبو العلاء المعري. ومع ذلك أبو العلاء لما اشتهر عنه هذا الاستنكار تطلبه الفقهاء فهرب منه خشية يعني أن ينكل به وأن يحكم عليه بالردة، يد بخمس مائين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار، طبعا إذا جني عليها بخمسمائة نصف الدية، نصف الدية إذا كانت الجناية يعني ليست عمدا، أما إذا كانت عمدا فالقوت، فقاطع اليد تقطع يده، لكن هذا إذا كان غير يعني متعمد إنما قطع يده خطأ، فيديها أو نصف الدية يدفعها لهذا الذي يعني تسبب بقطع يده. أما هذه اليد إذا سرقت فإنها هانت وأصبحت خائنة، لما خانت هانت وأصبحت قيمتها لا تساوي 3 دراهم، تقطع في 3 دراهم. وهذا مما أجيب به على استشكال أبي العلاء المعري. رد عليه شاعر في الشعر نعم، فافهم حكمة الباري، أي نعم اقرأ اذكر أعد لنا البيت، أعد لنا البيت أي نعم في ردهم على أبي العلاء المعري. أولا اقرأ أبيات أبي العلاء المعري وأعد البيت الذي رد عليه ببيت شعر نعم، عز الأمانة أغلاها نعم.
قال أبو المعري: تناقض ما له إلا السكوت، تناقض ما له إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار،
يد بخمس مئين، مئين عشان يعني يتزن البيت،
يد بخمس مئين عسجد وديت
فديت
ما بالها قطعت في ربع دينار.
نعم.
فرد عليه شاعر أهل السنة بقوله: أغلاها عز الأمانة وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري.
أي هذا نظم لما قاله القاضي عبد الوهاب، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. نعم، ولما خانت هانت، وهذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة. عظمت الدية لتكون سدا لباب الجنايات، و يعني نصاب السرقة كان قليلا حماية أو سدا لذريعة السرقات حتى لا يسرق تسرق أموال الناس وإن كانت قليلة. طيب الآن لعلنا نسمع أن تعيد لنا هذا المقرأ لأن الموضوع طويل ولا يحتمله وقتنا، نكتفي اليوم بهذا المقرأ تعيده لنا وغدا نكمل إن شاء الله بقية الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى: حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة
والسارقة، هذا حكم الله، هذا حكم الله وأمره. نعم.
وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره.
يعني القطع الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده ومضى عليه المسلمون هو يقع على اليمين، وهذا دليل آخر غير القراءة الشاذة. نعم.
كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيدت
وزيادات
هي من تمام المصالح. ويقال أن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، فقطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم خلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتج مالك يعني في ذلك بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجاه في الصحيحين. قال مالك: وقطع عثمان رضي الله عنه في إترجة قومت ب3 دراهم.
إترجة هذه لعلها من الشجرة ثمرة، وحرزها حرز الثمار هو مواضعها، كان عليها حراسة أو شيء من هذا، يعني لابد في القطع من اعتبار الحرز، الحرز حرز مثله، إذا سرق وسرق شيئا ليس محرزا. أي نعم، هذا شبهة في سقوط الحد، سقوط القطع. نعم.
قال مالك: وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت ب3 دراهم، صرف 12 درهما، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار 1/4 دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق 1/4 دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا. والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار 1/4 دينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي 1/4 دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية عنه إلى أن كل واحد من 1/4 دينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع.
مرد شرعي يعني مرجع شرعي، نعم،
عملا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وبحديث عائشة رضي الله عنها.
بعض الناس يقول حنا ما هناك مرجعية. عندنا مرجعية، من قال ما عندنا مرجعية؟ الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقوم بهما من علمائنا هيئة كبار العلماء على فهم السلف الصالح. نعم.
ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في 1/4 دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان 1/4 دينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: 1/4 دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم
مضروبة،
إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في 5، أي في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة.
ما هو حديث عائشة؟
لا قطع إلا في
حديث
لا قطع إلا في ربع دينار ساعدا.
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب اللي يقولون 10 دنانير ماذا أجابوا به عن حديث عائشة؟ ماذا أجابوا به؟
ما أجابوا بشيء، إنما قالوا
لم يجيبوا بشيء.
أي نعم. إنما قالوا الاحتياط، وهذا طول الحدود تدرى بالشبهات، وهذه قيمة المجن 10 دراهم.
على كل حال هم لم يجيبوا بشيء عن حديث عائشة إلا بقولهم على الاحتياط. ها؟ هذا عن بعض السلف، ويروى هذا عن سعيد بن جبير. نعم نعم.
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يسرق البيض فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، وفي هذا نظر، لأنه لا بد من بيان التاريخ.
نعم. ولا يعرف أيهما أسبق. نعم.
والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن.
نعم.
قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون.
إيش معنى هذا الكلام أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده؟
أنه لو سرق الحبل أو البيض، هو إن كان قليل لا تقطع فيه يده، يتدرج من القليل إلى أن
من هو اللي يتدرج؟
السارق.
أحسنت. أي نعم. يعني هذا وسيلة أصلا تذكر الوسيلة البداية، اللي يسرق الحبل يبي يسرق أكثر منه لابد، فإذا بدأ بسرقة بيضة أو سرقة الحبل سوف يتدرج إلى أن يسرق كثيرا تقطع به يده. هذا يعني معنى ما أجاب به. نعم. أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير، يعني يسرق البيضة فيدعوه هذا إلى أن يسرق أكثر منها فتقطع يده. نعم.
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية.
نعم.
حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري،
يعني هنا ما أجابوا عن حديث عائشة، ما ذكر ما أجابوا به عن حديث عائشة، ولعل لهم جواب، يعني لا يزال قائم حديث عائشة، ومن أخذ به فقد أخذ، يعني لأن الحدود الحقيقة التي فيها نص لا يجوز يعني أن يتجاوز النص إذا كان النص صحيحا صريحا، إذا كان النص صريحا صحيحا فلا يجوز التجاوز. يعني ورد في بعض الآثار أن العبد الذي يتجاوز الحدود سواء قصر فيها أو زاد يؤتى به فيسأله الله عز وجل ويقول: عبدي لماذا زدت في حدودي؟ فيقول: غيرة على محارمك. فيقول الله له: هل أنت أغير مني؟ فيؤمر به نعم إلى النار. ومن تهاون أو قصر في الحدود يؤتى به من الحكام ومن ولاة الأمر، ويقال له، يقول الله له: لماذا تساهلت وقصرت في الحدود وعطلتها؟ فيقول: يا ربي شفق على عبادك، الحدود فيها قسوة. فيقول: هل أنت أرحم بعبادي مني؟ نعم. فيؤاخذ ويؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فلا ينبغي الحقيقة، إذا كان النص صحيحا صريحا ينبغي الوقوف عنده، فمن وقف عنده فقد احتاط لدينه، فقد احتاط لدينه نعم، أو أحرز دينه نعم.
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم إصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: تناقض ما له إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. جد بخمس مئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار.
هذا أشد الناس يعني كما يقال حداثة، أو أشد الناس علمانية في وقته، مما يدل على أنه ما يقدر الواحد يتكلم. وصل إلى حد بسيط، هو لم يعترض على نص، إشكال بسيط، مع ذلك تطلبه الفقهاء وردوا عليه بما سمعنا من الأخ أبي أنس. نعم، ائتي بالبيت الذي رد عليه به. نعم، كيف الآن؟ لأنه الحقيقة الإسلام إذا كان غريبا كثر الناعق، الإسلام إذا اشتدت غربته كثر الناعق. نعم.
فرد عليه شاعر أهل السنة بقوله: أغلاها عز الأمانة وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري.
فافهم حكمة الباري. نعم. ولما قال ذلك واشتهر
عنه تطلبه الفقهاء
فهرب منه.
وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
نعم.
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها.
وفي هذا إذا كان ليس عمدا. نعم.
وفي باب السرقة،
أما إذا كان عمد فتقطع يد القاطع. نعم.
وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال تعالى: جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما الأموال.
في حكمة أخرى ستذكر غدا إن شاء الله في الحديث. سبحان الله، هذا وسيلة للتوبة، لأن اللي قطعهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا توبته، ما بخلاف من تقطع يده من بعض الناس، لما تقطع يده ينقم، وربما لأنه ينقم وربما يرتد أو يعلن ردته، هو في الحقيقة أصلا ما دخل الإسلام في قلبه. لو دخل الإسلام في قلبه لكان هذا الحد الذي أقيم عليه مطهرة، ودعاه للتوبة كما دعا المخزومية للتوبة لما قطعت يده. تسأل بس الآن تقول: هل لي من توبة؟ قال: نعم. وكذلك الذي قطعت يده قال: إني أتوب. نعم. لأنه إسلامه صحيح، الذي يقام عليه الحد وينتكس هذا ما إسلامه ليس صحيحا، كجبل بن الأيهم لما اقتص منه ارتد وذهب إلى النصرانية. قصة جبل معروفة، أن أعرابي وطأ رداءه وهو ملك فاستنكف، لما وطأ رداءه لطمه، قال عمر: نقتص منك، نلطمك كما لطم. قال: تلطمني وأنا ملك وهذا سوقة؟ حتى وإن كان سوقة هذا عدل الإسلام. فلما رأى عزم عمر قال: أمهلني، فأمهله عمر فهرب. والسبب أنه ما دخل الإسلام في قلبه، ما دخله. وإلا إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب ما تخرج بشاشة الإيمان بسهولة أبدا، ولله الحمد، لأنها توافق الفطرة. نعم.
ولهذا قال تعالى: جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهم السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك.
هذا ما يظهر لنا، وما خفي من الحكمة أعظم. نعم.
والله عزيز، أي في انتقامه، حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.